بجناحها برماحي وكتيبة أدنيتها لكتيبة ومضاغن صبحت شر صباحي وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي ولقد أخذت الحق غير مخاصم ولقد بذلت الحق غير ملاحي ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
بريق الكلام تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 28 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري والمصادف 29 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي والموافق 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي في 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1833 للميلاد ولد المهندس والمخترع والكيميائي السويدي ألفريد نوبل الذي اخترع الديناميت سنة 1867 ومن ثم أوصى بمعظم ثروته التي جناها من الاختراع إلى جائزة نوبل التي سميت باسمه كما قدم العديد من المساهمات الهامة الأخرى في مجال العلوم حيث حصل على 355 براءة اختراع خلال حياته عند وفاته تبرع ألفريد نوبل بثروته لإنشاء مؤسسة تمول جوائز نوبل التي تمنح سنويا لمن قدموا أعظم فائدة للبشرية. وأخيرا وفي 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1872 للميلاد توفي عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي جاك بابينيه. ولد جاك بابينيه في 5 من آذار مارس 1794 في لويزينيان فيينا، وعرف بابينيه بإسهاماته في علم البصريات، وكان أستاذا للفيزياء بكلية سان لويس في باريس. وفي سنة 1840 انتخب بابينيه عضوا في أكاديمية العلوم قصر رويال، وكان جاك بابينيه أول من اقترح استخدام موجات الضوء لتوحيد القياسات. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نتحدث لكم عن موضوع لا ترفع صوت التلفاز. أصدقائنا الحلوين، من منكم يحب برامج الأطفال وقصص الكرتون؟ طبعاً طبعاً كلكم تحبونها، أنا أيضاً أحبها، لكن يجب علينا ألا نرفع صوت التلفاز كثيراً. فربما كان أحد أفراد أسرتنا أو أحد الجيران مريضاً أو يؤذيه الصوت العالي، ثم إن الصوت العالي يؤذينا نحن أيضاً لأنه يسبب ضعف السمع لدينا. قبل أن أقص عليكم ما فعلته ذات يوم، أريد أن أطرح عليكم حزورة وسوف نرى من هو الشاطر الذي سيعرف حلها. أما الحزورة فهي قطار كهربائي يسير على السكة متجها من الجنوب إلى الشمال. إلى أي جهة يطير الدخان؟ إلى اليمين أو إلى اليسار؟ ماذا قلتم؟ الحزورة مطولة وصعبة؟ حسناً لا تقلقوا يا أصدقاء، في طيات البرنامج سأعيد عليكم الحزورة وأكيد أكيد أكيد ستتوصلوا إلى الحل الصحيح. أصدقاء حان الوقت لنقدم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا كل شجرة بثلاث، تعالوا لنستمع إليها معا.
كانت أحبتي إحدى القرى الصغيرة تقع على قمة جبل عال، تحيط بها الأشجار الكثيفة، وكان يسقط المطر غزيرا، فتزداد الأشجار خضرة وتمتلئ الآبار والعيون بالمياه.
يا بني،
نعم يا بابا،
استعد معي لنذهب إلى الغابة.
إلى الغابة يا أبي؟
نعم.
وماذا نفعل في الغابة؟ ها؟
الغابة أصبحت مليئة بالأشجار، وبإمكاننا قطعها وبيع خشبها.
وما فائدة بيع خشب الأشجار؟ ها؟
المال الكثير يا بني.
نعم.
نربح كثيرا من وراء بيع خشب الأشجار.
وماذا يفعل بها الشخص الذي يشتريها؟
يا بني، نبيع الأخشاب إلى النجارين في المدينة، وهم يصنعون منها أثاثا جميلا كالأسرة والمقاعد.
ولكن أشجار الغابة تقل يوما بعد آخر يا بابا.
يا ولدي دعك من هذا، هيا لنذهب إلى الغابة، فالربح الكثير بانتظارنا. هيا يا ولدي.
حسنا يا بابا حسنا. فلذا
الحلوين وبعد بضع سنوات بدأت الأشجار تتناقص في تلك الغابة تناقصا كبيرا، وصار اللون الأخضر الذي كان يحيط بالقرية يختفي شيئا فشيئا.
يا بني، علينا أن نستغل المياه قليلا.
أول ماذا يا أمه؟
لأن المطر صار قليلا في منطقتنا، وقد أصبحت الكثير من الآبار والعيون جافة.
يا أبي يا أبي.
نعم يا ولدي.
ولماذا أصبح المطر قليلا في منطقتنا؟
وما أدراني يا بني، ليس المطر فحسب، حتى الأعشاب لم تعد كافية لرعي الأغنام وغيرها من الحيوانات. العيش أصبح صعبا في هذه الظروف يا بني.
يا إلهي، ماذا نفعل؟
اجتمع أحبتي أهل القرية لدراسة ذلك الأمر الخطير، وقرروا أن يهجروا ذاك المكان ليبحثوا عن مكان جديد يتوفر فيه الماء الغزير إلى جانب الأشجار الخضراء الكثيرة. نعم أحبتي، وبينما كان أهل القرية يستعدون للرحيل، وإذا بعجوز يناديهم.
يا أهل القرية، لماذا قررتم الرحيل من هذا المكان؟
يا عم، لم يبق في هذا المكان ماء يكفي ولا أشجار لكي نقطعها ونبيع أخشابها، فلم نعد نستطيع العيش في هذا المكان.
صحيح. إذا رحلتم إلى مكان آخر، هل ستكفون عن قطع الأشجار فيه؟
وما علاقة قطعنا للأشجار بالأمر يا عم؟
إذا لم تكفوا عن قطع الأشجار، لن يحل الرحيل مشكلتكم.
ماذا سأفعل؟
يا عم، ولكن ماذا نفعل؟ نحن نبتزق من خلال قطع الأشجار.
ألا تعلمون أن الأشجار تجلب المطر؟
ماذا تقول يا عم؟
حين قطعتم الأشجار قلت المياه وجفت العيون، لكن عندما كانت الأشجار تملأ القرية لم تعد هناك مشكلة في المياه.
إذن ماذا علينا فعله؟
ماذا علينا
بداية فعله؟ اسمعوني جيدا. بداية يجب أن يكف الجميع عن قطع الأشجار،
ومن ثم يموت الجميع من الجوع يا عجوز.
لا، الحل عندي.
حسنا يا عم، أخبرنا عن مقترحك.
تفضل.
لا أخبركم بالحل إلا بعد أن يكف الجميع عن قطع الأشجار.
حسنا. سوف نفعل.
لن نقطع الأشجار.
اتفق أهالي القرية على أن يكف الجميع عن قطع الأشجار حتى يروا المقترح الذي يقدمه لهم الرجل العجوز.
يا عم، الآن منذ فترة ولم يقم أحد من سكان القرية بقطع الأشجار.
حسناً، خلال هذه المدة كيف كانت أوضاع المياه؟
نسبة المياه لا بأس بها، ولكن ماذا عن عملنا؟ قل لي، ألا تريد إخبارنا عن مقترحك وحلك للمشكلة؟
يا أهل القرية،
تفضل.
إذا نظرتم إلى أشجار الغابة هناك الكثير منها أشجار يابسة لا بأس بقطعها وبيعها، ولكن يجب أن تقوموا بزرع 3 أشجار مقابل كل شجرة تقومون بقطعها، وبذلك تزداد الأشجار وتكثر المياه ويعود الإخضرار إلى قريتكم.
أجل أحبتي، قام أهالي القرية بتقسيم العمل فيما بينهم، وقاموا بزرع 3 شجيرات مقابل كل شجرة يابسة يقطعونها، وهكذا عادت المياه والجمال والحياة مرة أخرى إلى ربوع تلك القرية.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
كان الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار.
هب هب لا هب 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 لا هب هب.
شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها: ما أسرعك في الخطوات؟ ثم دعاها وقال: هيا نجري سباقا في البرية. فأجابته بكل سرور وانطلقا في الجري سويا.
هب هب لا هب هب
هناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، غطى بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح. كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال، ركض الأرنب قبلها وصل، ذهلت قالت: هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول. القصة تحكي وتقول: حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء: وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء.
هب هب لا هب 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 لا هب هب.
تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور. سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور. سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور.
يا أصدقاء، وبعد أن عدت من المدرسة وأنهيت كتابة واجباتي البيتية، جلست لأشاهد في التلفاز فيلم كرتون جميلا أحبه، ورفعت صوت التلفاز عاليا. فجاءت سناء وقالت: اخفضي صوت التلفاز يا نداء، لأني أريد أن أقرأ كتابا. فخفضته قليلا، وبعد دقائق عدت ورفعته مرة أخرى. وبعد دقائق عادت سناء مرة أخرى وقالت لي: قلت لك يا نداء اخفضي صوت التلفاز. فخفضته قليلا ثم رفعته مرة ثانية وأنا مسرورة فرحة بفيلم الكرتون. لا أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك. لكي نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا أحمد. ها، ما هو سؤالك لهذا اليوم؟
أبي، هل صحيح أن الإنسان القديم كان يسكن في الغار؟
نعم يا بني، نعم.
ولماذا؟
لأنه لم يكن قد تعلم بناء البيوت بعد.
وماذا كان يأكل يا أبي؟
كان يأكل ثمر الأشجار ويصطاد الحيوانات، وشيئا فشيئا تعلم كيف يزرع النباتات.
وكيف كان يصطاد الحيوانات يا أبي؟
كان يصنع أدوات الصيد بيده.
وما هي الأدوات التي كان يستعملها في الصيد يا أبي؟
الرماح والقوس والنشاب.
وكيف كان يقطع الحيوانات يا أبي؟
كان يقطعها بسكين يصنعها من الصخور القوية الحادة، ومنها كان يصنع الفأس أيضا.
أبي،
نعم.
وهل كان يأكل الحيوانات دون أن يطبخها؟
يقول البعض أنه في البداية كان يأكل اللحم نيئا، حتى تعلم إشعال النار في الحطب. بعد ذلك أخذ يشوي اللحم ويطبخ الطعام.
إذن ماذا كان يلبس يا أبي؟
كان يخيط لنفسه ملابس من جلود الحيوانات.
يخيط؟ وهل كانت لديه إبرة يا أبي؟
كان يصنعها بيده من عظام الحيوانات.
وماذا عن الخيوط يا أبي؟
الخيوط أيضا كان يصنعها من قشرة سيقان الأشجار.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات المفيدة، أشكرك.
أصدقائنا الحلوين، أهلا بأصدقائنا القدامى، أهلا بأصدقائنا الجدد. كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ونافعة ومفيدة إن شاء الله. الآن يا أصدقائي، سأحكي لكم قصتي مع صوت التلفاز، وأقول لكم بأنه جاء أبي ودخل الغرفة وغير ملابسه ثم خرج وأخذ الكنترول من يدي وأخفض صوت التلفاز وقال لي: لا ترفعي صوت التلفاز أكثر من هذا المقدار يا نداء. فقلت له: بابا، لكنني أحب أن يكون صوته مرتفعا. فقال لي: أتحبين أن تؤذي أمك؟ قلت: طبعا لا. قال: أمك في الغرفة تعاني من الصداع، والصوت العالي يؤذيها، وحتى إنه يؤذيك لأنه سوف يسبب لك ضعف السمع. قلت له: أوه، لم أكن أعلم، سامحني يا أبي. ثم ذهبت إلى أمي وطلبت منها السماح، ووعدتها ألا أفعل ذلك ثانية.
أهلا
أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون حجرتنا في بداية البرنامج؟ نعم، حجرتنا كانت، نعم كانت مطولة بعض الشيء، كانت صعبة برأيكم أيضا، لكن اسمحوا لي أن أقرأ الحجورة ومن ثم فكروا جيدا بالجواب. الحجورة: قطار كهربائي يسير على السكة متجها من الجنوب إلى الشمال، إلى أي جهة يطير الدخان الذي يصعد من القطار؟ هل إلى اليمين أو إلى اليسار؟ الحجرة سهلة جدا يا أصدقاء، لكن بإمكانكم أن تسألوا من هو أكبر منكم فربما يساعدكم. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة حوراء ياسين. السلام عليكم حوراء.
وعليكم السلام.
طيب حوراء، هناك بعض الناس يرفعون صوت التلفاز أو المذياع أو المسجل، فهل هذه هي عادة جيدة أم سيئة؟
لا سيئة.
لماذا؟
لأن الناس راح تتأذى.
نعم.
إذا كان يعني موجودين بالبيت.
نعم.
أو خارج البيت.
نعم.
وتشوش أفكارهم، إذا كان عندهم دراسة يقرون فما راح يقدرون يركزون.
نعم.
أحد مريض يعني مهم ما يقدر يعني يرتاح.
نعم.
لأن صوت التلفاز عالي.
نعم.
أو المذياع.
نعم. طيب أنتم في البيت كيف يعني صوت مذياعكم أو تلفازكم؟
لا كلش ناصي ولا كلش عالي، يعني زين نسمع بكليتنا وما حدا يتأذى.
نعم. طيب هناك بعض العوائل مثلا والدهم حفظه الله عنده ضعف في السمع، أو أحد الأولاد يحب أن يرفع صوت التلفاز أو صوت المذياع، أنت كيف تتعاملين مع هكذا أشخاص؟
إذا كان مريض بعد هذا حقه إنه ما يسمع ويريد يسمع الشيء.
نعم.
إذا كان يعني ما بي شيء وبس.
نعم.
يحب يرفعها فهذا.
نعم.
شيء غلط.
نعم.
أي.
طيب ماذا تقولين له؟
يعني نصحة، أقول له نصي مثلا الناس تتأذى.
نعم.
جيرانك يتأذون، وياك بالبيت يتأذون.
أحسنتي.
ما يقدرون يسولفون إذا كان كلش عالي يعني.
نعم نعم.
وإذا كان يعني الطلاب يريدون يقرؤون ما راح يركزون.
نعم.
لأنه هكل تشوش على أفكارهم. ويعني تصير المادة عليهم ما يفتهمون منها شيء.
نعم. حوراء ياسين شكرا جزيلا لك.
الحلوين، كما سمعتم لقد آذيت أمي في ذلك اليوم لأني كنت أحب أن أسمع الكرتون بصوت عال، لكني منذ ذلك اليوم تعلمت يا أصدقاء أن لا أرفع صوت التلفاز عاليا كي لا أؤذي أحدا أو حتى أؤذي نفسي. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي.
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
نعم. وها هي الكرة التي سقطت من الدولاب، وسأقرأ حرف اليوم. إنه حرف موجود في اسمك يا نرمين.
إنه حرف النون، مؤكدا هذا صحيح؟
لا، هو الحرف الثاني من حروف اسمك، وهو حرف نرمين.
حرف الراء. جدتي، وأعرف الكثير من الكلمات بحرف الراء، ومنها رمان، ريشة، رأس، رجل، والكثير من الكلمات الأخرى.
أنت ذكية يا عزيزتي، وأنا لدي معلومة جميلة لك وللأحباء.
وما هي يا جدتي؟ ها؟ لقد زاد شوقي.
سأتحدث لك عن الرازي، وهو فيلسوف وعالم في الطب، درس العلوم المختلفة وحفظ الكثير من الثقافة الإسلامية.
هذا رائع، كم أحب أن أعرف المزيد عنه.
سأقدم لك بعض الشيء.
حسنا.
كان الرازي نابغة عصره في العلوم والمعارف، وطبيب المسلمين وفيلسوفهم. ألف أكثر من 100 كتاب، أهمها كتاب الحاوي في صناعة الطب، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة، وأول من كتب مقالات خاصة في أمراض الأطفال.
واو، هذا رائع، إنه من العلماء الكبار.
نعم، إنه درس الطب في بغداد منذ شبابه، ولم يتوقف عن الجهد الدراسي حتى نهاية عمره، وقد اكتشف الكثير من المراهم الطبية، وقد ترجمت كتبه إلى لغات أجنبية، واستخدمت في الجامعات الأجنبية كأفضل المصادر الطبية حتى السنوات الأخيرة، حتى وصفه البعض أنه أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق.
يا إلهي، كم أنا أفتخر بوجود هكذا علماء كبار في التاريخ الإسلامي.
وأنا أدعوك لقراءة المزيد عن الرازي، لأن وقت البرنامج لا يسمح.
بالتأكيد سأفعل ذلك يا جدتي.
حسنا.
هيا أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ سألتم ماما أو بابا أو صديقاتكم أو أصدقائكم عن الجواب؟ حسنا، أنا سأقرأ الحجورة مرة ثانية. حجورتنا قطار كهربائي يسير على السكة متجها من الجنوب إلى الشمال. برأيكم إلى أي جهة يخرج الدخان الذي يصعد من القطار؟ هل يتجه إلى اليمين أم إلى اليسار؟ ها؟ ماذا قلتم يا أصدقاء؟ أحسنتم، ما شاء الله، ما شاء الله على هذا الذكاء يا أصدقائنا الحلوين. نعم أصدقائنا الحلوين، القطار الكهربائي أصلاً لا يتطاير منه دخان. نعم يا أصدقائنا، لا يتطاير من القطار الكهربائي أي دخان، لأنه يعمل على الكهرباء وليس على الفحم. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
أجل فؤادك دعا. فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي له، وأشرف الصلاة وأزكى السلام على خير أنبيائه ورسله وعلى الأئمة الهداة من آله. إخوتنا المستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة عند آية علة الخلق التي بينت لنا فلسفة وجودنا وحياتنا وما ينبغي لنا أن نصرف همنا ووقتنا فيه. روي عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: وجدت علم الناس في أربعة، أولها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما يخرجك من دينك. نعم أيها الإخوة الأعزة، إن الإنسان وهو أشرف المخلوقات كما في نص القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المخلوق المكرم أريد منه أن يسلك سبيل العزة والفلاح والسعادة، ولا يتأتى إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وعبادته. وقد خلق الإنسان لذلك ليرتقي، فقال عز من قائل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي الآية التي أسميناها بآية علة الخلق. وإذا أردنا الآن هنا أيها الإخوة الأفاضل أن نعرف أنواع العباد، واستقرأنا بعض كتب اللغة، رأينا أن كلمة العبد تطلق على ثلاثة أضرب: الأول عبد بحكم الشرع، وهو الإنسان الذي يصح بيعه وشراؤه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال عز من قائل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الضرب الثاني عبد بالإيجاد، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والضرب الثالث عبد بالعبادة، كما في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكما في قوله تبارك شأنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولا يخفى أن هنالك من يعبد الدنيا، بل هنالك من يعبد الله تعالى وهو يريد غيره، وذلك يتبين في قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة، أي رغبة في النعيم لوحده، فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. وقد عبد الإمام علي صلوات الله عليه أفضل العبادة، وهو المخاطب ربه عز وجل ومناجيه بهذه العبارات الشريفة: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إن الأنبياء والأوصياء صلوات الله تعالى عليهم عبدوا الله، وكان الدافع لعبادتهم معرفتهم بالله تعالى وتعظيمهم لشأنه واشتياقا إلى طاعته، ولم يكن الدافع الأول والوحيد الطمع في نعيم الجنة أو الهروب من عذاب النار. نعم، هم يطمعون في مرضات الله ويفرحون بكرامته ويخشون غضبه أشد الخشية ويرهبون عذابه، إلا أنهم في الوقت ذاته يعلمون أنه محض الرحمة، وهم طامعون بنوال رضاه وعابدون إياه، لا يرون غيره مستحقا للعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، كما هم عالمون أن الله تعالى خلق الخلق وأراد بهم خيرا وكرامة ورحمة، فدعهم إلى عبادته ليضمنوا عليه سعادتهم الأبدية، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن هذه الآية المباركة فقال: خلقهم للعبادة. علة الخلق، كتب السيد محمد حسين الطبطبائي في تفسيره الميزان قوله تعالى: إلا ليعبدون، استثناء من النفي وما خلقت، لا ريب في ظهوره في أن للخلقة غرضا، وأن الغرض هو العبادة، أي بمعنى كون الجن والإنس عابدين لله، لا كونه سبحانه وتعالى معبودا، فقد قال تعالى: إلا ليعبدون، ولم يقل لأعبد أو لأكون معبودا لهم. ثم يبين السيد الطبطبائي أن الخلق كان وراءه غرض حكيم، فحاشا لله أن يخلق بلا غرض، إذ يكون العمل بلا غرض عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل عبث. هذا إضافة إلى أن الغرض الذي كان وراء خلق الله الجن والإنس لم يكن لحاجة يستفيدها حاشاه سبحانه، فالله تعالى صمد لا يفتقر إلى شيء، إنما الافتقار حاجة والاحتياج نقص، والله سبحانه منزه عن كل نقص، إنما أمر عباده بالطاعة ليرتقوا وليسعدوا، وتلك منه جل وعلا رحمة، وهو القائل عز من قائل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي في الإيمان، ولا يزالون مختلفين، أي بين محق في الدين ومبطل، إلا من رحم ربك، أي من لطف بهم ربك، لعلمه بأن اللطف ينفعهم، فاتفقوا على الحق بلطفه، ولذلك خلقهم، أي للرحمة أو للاتفاق في الإيمان أمة واحدة، ورحمته تتحقق بالعبادة، ولها خلقهم، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمرا، هجروا الألم،
هجروا الألم، الألم.
وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء، وجدوا النعمة،
وجدوا النعمة، النعمة.
صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضرا، صدقوا القسم،
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أن الصناعة الصاروخية محلية ومتقدمة وتمثل ميزة هجومية استراتيجية. زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول إن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. صنعاء تشدد على الموقف اليمني المساند لغزة مهما بلغ حجم التضحيات. تفاصيل النشر. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الصناعة الصاروخية الإيرانية محلية ومتقدمة وتعد ضمن أقوى الصناعات الصاروخية في العالم، وأوضح أن هذه الخصائص تمنح ميزة هجومية استراتيجية لقوة الدفاع الإيرانية، مشيرا إلى أن البلاد رغم أكثر من 40 عاما من الحظر نجحت في تحييد آثارها والوصول إلى مستوى متفوق في مجال الصواريخ. وفي وقت سابق أكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية لشؤون التنسيق العميد محمد رضا نقدي أن المدن الصاروخية الإيرانية تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر خلال الحرب الأخيرة، والصواريخ بقيت سليمة تماما. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن سوريا ألكسندر لافرنتيف في العاصمة طهران. وخلال اللقاء أعرب عراقشي عن تقديره للمواقف الروسية الحازمة والمبدئية في مجلس الأمن، ولا سيما رفضها استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض القرارات الملغاة المتعلقة بالملف الإيراني. كما شدد الجانبان على تقارب الموقف الإيراني الروسي المشترك تجاه التطورات الإقليمية، وأكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ومعارضة أي اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها، مع ضرورة منع تحويلها إلى ساحة لتفشي الإرهاب. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قصف الصناعات النووية الإيرانية